بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. المؤمنون يتفاضلون في أعمالهم، وليسوا على حد سواء، ولهذا سبق أن تقدم بأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وما يحصل من العباد في إيمانهم هم متفاوتون فيه، فهم متفاوتون فيما يقوم في القلوب من أعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وما إلى ذلك مما يقوم في القلوب، فإن الناس ليسوا في ذلك على حد سواء. وكذلك فيما يقوم على الألسنة فإنهم متفاوتون، ففيهم من يكون كثير الذكر لله، ومن يكون لسانه رطبا بذكر الله، ومنهم من يكون بخلاف ذلك. وكذلك في الأعمال فهم متفاوتون، يأتون متفاوتون فيما يحصل منهم من الأمور المستحبة، فهم مختلفون فيها، ليسوا على حد سواء. فمن الناس من يحافظ على الرواتب على الفرائض، وهذا أمر لا بد منه للجميع، ولكنهم متفاوتون فيما يحصل على جوارحهم من فعل الطاعات التي هي زائدة على الأمور المفروضة. ومن المعلوم أن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى من الطاعات فإنه يزيد في إيمانه ويزيد في ثباته ويقينه. وعلى هذا فإن الناس متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم من الأعمال، وفيما يقوم بألسنتهم، وفيما يقوم بجوارحهم، فليسوا في ذلك على حد سواء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني أن من الناس من يكون يعني عنده يعني ضعف، ومن عنده نقص، ومن يكون عنده كمال. وهذا يبين التفاوت يعني في ضعف الإيمان وكمال الإيمان، فإن من كان عنده مثقال حبة خردل ليس مثل من كان عنده الإيمان وعنده اليقين وعنده الأعمال الصالحة في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه، فالناس متفاوتون في ذلك. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يبين لنا أن من دخل النار وهو من أهل الإيمان وليس من أهل الكفر فإنه لا بد أن يخرج من النار، ولا بد أن يدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، فهم باقون فيها أبد الآباد. وأما من مات على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل فإنه وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها، ولكنه يخرج منها كما جاء ثبتت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين. قال الحديث أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون منها قد اسودوا.
فيخرجون منها قد اسودوا، يعني بسبب النار وأكل النار لهم ولفحها لهم، فإنهم اسودوا بتعذيبهم بعذاب النار من شدة العذاب الذي أصابهم، قد اسودوا. نعم. تأمتون
فيلقون في نهر الحياة أو الحياة.
فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، يعني شك مالك في نهر الحياة أو الحياة، نهر يقال له الحياة أو الحياة، والحياة التي فيها ما يقابل الموت، والحياة اسم للمطر الذي يكون به نبات الأرض والذي يحصل به حياة الأرض بعد موتها ونباتها. فيخرجون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك يعني في هذه الكلمتين، هل قال الحياة أو الحياة، هل الحديث فيه لفظ الحياة أو الحياة، شك من مالك. فينبتون في كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني الذي يحمله السيل من 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 البذور التي هي أصول النبات، فإنها تنبت فيه وتخرج على وجه ضعيف. قال: لا ترون أنها تخرج صفرة ملتوية، ولكنها بعد ذلك يعني تحسن، ولكنها في الخروج تخرج على وجه يعني ضعيف، وبعد ذلك يحصل لها الكمال والتمام. ألا ترون أنها تخرج كما صفراء ملتوية، يعني أنها ضعيفة، تخرج ضعيفة. إيش بعده؟
قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، فقال
الحياة
بالتاء. نعم
نعم. وهذه الرواية التي هي لوهيب يرويها عن عمرو بلفظ الحياة بدون شك، يعني مالك شكها قال الحياة أو الحياة، وأما وهيب فإنه جزم بالحياة ولم يشك يعني بينها وبين الحياة. فهذا هو الفائدة من يعني ذكر هذه الرواية، وهذه الرواية عند المصنف، لأنها الحديث هذا رواه المصنف من طريق وهيب وفيه ذكر الحياة، والمقصود من ذلك أنه جاء عن وهيب أو من طريق وهيب بدون شك، وأما من طريق مالك فإنه جاء بالشك بين الحياء والحياة. طيب. وقال
خردل من خير.
وقال خردل من خير، يعني بدلا من إيمان، وقال حبة خردل من خير، والمقصود من ذلك يعني ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح، والمراد به الإيمان، والمراد به الإيمان وما يترتب على الإيمان.
قال حدثنا إسماعيل.
إسماعيل هو إسماعيل بن أبي مريم. إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس. نعم. عن
مالك.
أيوه. وإسماعيل هذا يعني خاله مالك، يعني هو ابن أخت مالك، ويروي عن خاله مالك. نعم. مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. عن عمرو
بن يحيى المازني.
نعم. عن أبيه.
نعم.
عن
أبي سعيد الخدري.
نعم.
لطيفته.
نعم.
لطيفة الإسناد.
مدنيون. نعم. أنه من إسناده مدنيون.
قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ عرض علي الناس علي الناس
رأيت الناس يعرضون
عليه يعني في منامه وعليهم قمص متفاوتون فيها فمنهم من يكون إلى يعني فديه ومنهم من يكون يعني أنزل من ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص يجره وعليه قميص يجره يعني أنه سابق يعني سابق يعني قد استوفى جسده وزاد على ذلك. قالوا بما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. وهذا محل الشاهد أن الناس متفاوتون لأن منهم لأن عمر بهذا الوصف الذي عليه قميص يجره يعني سابغا وافيا وفيهم من قميصه يعني ليس بكامل على جسده فهم متفاوتون في ذلك. وهذا يعني المقصود من إراده في هذه الترجمة وهي تفاضل الناس في الإيمان في الأعمال يعني وذلك أن عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره وغيره عليهم أقمصة يعني دون ذلك. فإذا الناس متفاوتون في الإيمان الناس متفاوتون في الإيمان وليسوا فيه على حد سواء وهذا فيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن هذا يعني وصف دينه ويعني وبيان ما كان عليه من القوة في الدين القوة في دين الله عز وجل وقوة الإيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من أبي بكر لأن أبي بكر ما جاء ذكره في هذا الحديث وما جاء ذكره أنه عرض في هذا الحديث وأنه يختلف عن عمر وإنما جاء ذكر عمر ولم يذكر أبي بكر. فإذا فضيلة أبو بكر ثابتة في يعني في أحاديث أخرى وتقديمه على عمر وتفضيله على عمر ثابت في أحاديث أخرى. فلم يأتي ذكر أبي بكر وأنه عرض وذكر شيء الكيفية التي كان عليه القميص الذي كان عليه فلا يدل على تفضيله ولا يدل على فضله لا على أفضليته يدل على فضل عمر لكن لا يدل على أفضليته على أفضلية على أبي بكر لأنه ما جاء شيئا يدل على ذلك في حق أبي بكر بل جاءت الأدلة الأخرى دالة على تفضيله وعلى تقديمه على عمر وعلى غيره من الصحابة فهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا يعني فيه يعني ذكر الرؤيا وتأويلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الرؤيا التي قد حصلت له وذكر تأويلها وأن المراد بالقمص والتفاوت في هذا القمص إنما هو التفاوت في الإيمان. ثم أيضا يعني هذا يبين لنا أن ما جاء في هذا الحديث يعني يختلف عما هو موجود في 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 في, في اللباس يعني في 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 في, 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 في اللباس يعني في اليقظة، فإنه لا يجوز أن تلبس القمص يعني نازلة عن الكعبين، بل الواجب أن تكون يعني فوق الكعبين وألا تنزل عنها، لأنه جاء يعني ما يدل على تحريم ذلك وعلى منع ذلك، ولكن ما يقوم ما يحصل في النوم يختلف عما يحصل في اليقظة يختلف عما يحصل في اليقظة. وأيضا يعني هذا اللباس الذي هو القميص إنما هو مؤول بالإيمان، ومن المعلوم أن الناس متفاوتون في الإيمان. وأما بالنسبة لللباس المشروع فإنه لا يجوز أن ينزل عن الكعبين، وإن هذه الرؤيا إنما فيها الإشارة إلى تمثيل وبيان أن الناس متفاوتون في إيمانهم، وعمر عليه قميص يجره يعني كونه سابغا كاملا وافيا يعني، وفسر ذلك بالإيمان. وجاء أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه في رؤية أخرى يعني أيضا ثابتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام أنني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رويت، وحتى رويت رأيت الرية يعني يسري في أظفاري، ثم بقي فضلة فناولتها عمر فشربها. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهذه أيضا من مناقب عمر وفضائل عمر رضي الله عنه التي جاءت في رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. فالحديث عن أبي سعيد فيه بيان هذه الرؤيا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبرها عن هذه القمص أنها هي الدين، وهي ترمز عن الدين أو تمثيل بالدين، وأن الناس ليس فيه على حد سواء، بل هم متفاوتون في إيمانهم كما أنهم متفاوتون في هذه القمص التي عليهم والتي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في حق هؤلاء الذين عرضوا عليه من الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الله.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد.
نعم.
عن صالح عن ابن شهاب.
نعم. صالح بن كيسان. نعم.
عن أبي أمامة بن سهل.
أبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا يعني قيل له رؤية، وفهو ملحق، فهو يعني ملحق بالصحابة في شرف الرؤية، ولكنه من حيث الرواية يعني روايته كلها يعني مرسلة، وليس لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صغير، ولكنه من حيث الرؤية معدود في الصحابة، ولكن من حيث الرواية ليس يعني معدودا في الصحابة، من ناحية أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم. أبو سعيد رضي الله عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين زاد في حديثهم على ألف حديث.
قال لطيفته كسابقه.
مدنيون مدنيون.
قال فيه رواية التابع عن التابع أو
يعني هو في ثلاثة من التابعين، وإذا اعتبر يعني ومع الاعتبار أن أبا أمامة أنه معدوم في الصحابة بسبب الرؤية يكون رواية تابع عن تابعي وصحابي عن صحابي. منهم الرواة صالح بن كيسان عن
ابن شهاب.
نعم.
عن أبي أمامة.
نعم.
عن أبي سعيد.
نعم. يعني صالح بن كيسان يروي عن ابن شهاب. صالح بن كيسان قال تابعي.
نعم.
نعم. وابن شهاب من صغار التابعين, وهذا أيضا بيكون من صغار التابعين ويروي عن ابن شهاب.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
ثم ذكر هذا الترجمة: باب الحياء من الإيمان. وقد سبق أن مر في حديث أبي هريرة في شعب الإيمان وفي آخره: والحياء من الإيمان, والحياء من الإيمان. ولكنه هنا أفرده لأن أفرده بالترجمة, لأن وأورد الحديث الذي جاء يعني في ذلك في بيان فضيلة الحياء وأنه من الإيمان. والحياء هناك ذكر تبعا وذكر تمثيلا لشعب الإيمان, تمثيلا لشعب الإيمان. فلهذا عقد البخاري رحمه الله هذا الباب وأتى بحديث فيه بيان أن الحياء من الإيمان غير ذلك الحديث الذي جاء في شعب الإيمان. وإن كان كل منهما داخل تحت الترجمة باب الحياء من الإيمان يدخل تحته ذاك الحديث وهذا الحديث, لكن هذا الحديث يتعلق بالحياء استقلالا, وأما ذاك الحديث فإنه جاء ذكر الحياء تبعا لأنه مثال من أمثلة ما يدخل تحت الإيمان من الشعب, وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن أجل ذلك عقد هذه الترجمة وبلفظ الحديث الذي أورده مستقلا في هذه المسألة, وهو دال على فضيلة الحياء وأنه خصلة من الخصال الحميدة التي يحمد عليها صاحبها. وقد أورد هذا الحديث أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء, يعني يعاتبه في الحياء, وأنه يعني لا يستوفي حقه بسبب الحياء, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني الحياء الذي يبعث على الخصال الحميدة ويكف عن الصفات الرديئة, هذا هو الحياء المحمود. وكأن يعني هذا الذي يعظ أخاه أنه لا يستوفي حقوقه من الناس بسبب الحياء, لا يستوفي حقوقه التي عند الناس بسبب الحياء, يعني أنه ليس عنده يعني شدة وعنده الحاح وعنده يعني متابعة لمن عليه حق, فإنه عنده الحياء الذي جعله لا يلحف في متابعة أو لا يشتد في متابعة غرمائه والذين عندهم له حقوق, وإنما يمنعه الحياء من أن يشتد عليهم وأن يقسو عليهم وأن يطالبهم بقوة وشدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه يعني فإن الحياء من الإيمان, يعني هذه الصفة التي هو فيها والتي يعاتب عليها لا ينبغي أن يعاتب على مثلها, لأن من لا يستوفي حقوقه ويسامح الناس أو يمهل الناس يعني ممن يكون عليه له عليه حق, هذه من الخصال الحميدة ومن الصفات الطيبة التي يمدح عليها الإنسان, والتي هي صفات حميدة تكون في الإنسان. والحياء المحمود هو ما كان من هذا القبيل الذي يعني يكون فيه ترك الشيء الذي يعود عليه بالمضرة أو الشيء الذي فيه مضرة, وكذلك كونه يؤدي إلى أمور محمودة وتكون به السلامة من أمور رديئة. هذا الحديث
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم، عبد الله بن يوسف أبو التنيس المصري.
عن مالك بن أنس. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله. عن أبيه.
كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري فإنه مصري.
قال رحمه الله تعالى: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
ثم ذكر هذا الشرع باب قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين
خلوا
سبيلهم. يعني هما آيتان، الآية الأولى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكر يعني هذه الآية وذكر هذا الحديث الذي هو بمعناها، وفيه أن الكفار يعني يقاتلون حتى تحصل منهم الشهادتان، وحتى يحصل منهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يقوموا بما هو مطلوب منهم في الإسلام. وهذا فيما يتعلق في المقاتلة، فيما يتعلق في المقاتلة يعني إذا امتنعوا من الزكاة فإنهم يقاتلون. وأما يعني حيث يعني لا يكون هناك مقاتلة منهم وإنما مجرد امتناع، فإنها تؤخذ منهم، إنها تؤخذ منهم يعني قهرا وتدفع إلى مستحقها، وأما يعني إذا حصل الامتناع، امتنعوا ناس عن أدائها وقاتلوا ونصبوا القتال، وأنهم من أراد منهم ذلك يقاتلونه ويمتنعون من ذلك بالقتال فإنهم يقاتلون. وأما من كان فرد من الأفراد لم يؤدي الزكاة فإنه لا يقتل ولا يقاتل، ولكن تؤخذ منه الزكاة. وأما بالنسبة للصلاة فإنها جاءت بعد الشهادتين لأنها أعظم أركان الإسلام، ولأنه جاء ما يدل على أن تركها كفر، يعني إذا كان على سبيل التهاون وتركها عمدا متهاونا فإن ذلك كفر، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأما الزكاة وسائر الأعمال الأخرى فكل أركان الإسلام إذا جحدت فإن جحودها يكون كفرا، ولكنها إذا تركت تهاونا وكسلا فإن الصلاة يحكم بكفر من تركها، وأما الزكاة فإنه لا يحرم يحكم بكفره ولكنها تؤخذ منه. والدليل على أنه لا يحكم بكفره إذا لم يؤديها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس إذا جاء يوم القيامة وهم لم يؤدوا الزكاة فإنهم يفطحون في قاع قرقر، وتمر عليه الإبل التي لا يؤدي زكاتها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 1000 سنة حتى يقرى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، لأن الكافر لا سبيل له الجنة, وهذا قال أنه يعذب حتى يرى سبيله, حتى يرى سبيله أنه إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله, وحسابهم على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت, هذا اللفظ إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم, إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا, فالآمر الناهي له هو الله عز وجل, الآمر الناهي للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا, فالآمر لهم والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يبلغه عن الله, لأن ما يأتي به من أمر أو نهي ليس من عنده وإنما هو من عند الله, أرسله الله تعالى به وأوحى به إليه. فإذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا, فإن الآمر الناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله عليه السلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا, فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس, يعني إذا دخلوا في الدين الحنيف وأسلموا وصلوا وأدوا الزكاة, فإنهم يعني يكونون عصموا بذلك دماءهم وأموالهم, وأنهم لا يقاتلون ولا يقتلون لأنهم قاموا بالشيء المطلوب منهم. ولكنهم إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام, وكذلك امتنعوا من أداء الصلاة والزكاة وقاتلوا على ذلك, فإنهم يقاتلون, فإنهم يقاتلون كما ثبت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فبدأ بالشهادتين لأنها هي الأساس, ولأن الدخول في الإسلام إنما يكون بهاتين الشهادتين, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك يأتي ما هو أعظم من غيره من الأركان الذي هو الصلاة ثم الزكاة, لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة هي أم العبادات المالية, فكل منهما يعني تعتبر رأسا في يعني في نوعها. فالصلاة فيما يتعلق بالأعمال البدنية هي أهم شيء وأعظم شيء, والزكاة فيما يتعلق بالأعمال المالية هي أهم شيء وهي أعظم شيء. فذكر يعني هذين الأمرين اللذين هما الصلاة والزكاة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا الصلاة يعني يؤدونها ويحافظون عليها ويكملونها ويأتون بها على الوجه المشروع, ويؤتون الزكاة التي أوجب الله عليهم في أموالهم على الوجه الذي جاء بيانه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من التفاصيل الذي جاء فيها مقدار الزكاة في الأموال التي تكون فيها الزكاة. وقد جاءت الشريعة فيما يتعلق بالخارج من الأرض والنصاب فيه والواجب فيه, وكذلك جاءت فيما يتعلق بالماشية, جاءت الماشية ومن إبل وبقر وغنم, وكذلك فيما يتعلق بالنقود الذهب والفضة, وكذلك يعني ما يتعلق بما يقوم مقامهما من عروض التجارة والتي تقوم وتخرج الزكاة فيها كما تخرج في زكاة النقود الواجب في هذا وفي هذا ربع العشر. فهو شيء, فالزكاة شيء قليل فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء, وقد أعطاهم الله المال الكثير ففرض في أموالهم الشيء اليسير, وهذا المال اليسير لا يضرهم إخراجه ولكنه يفيد الغني الفقير وصوله إليه. فهو شيء قليل يفيد الفقير ولا يفيد الفقير إذا وصل إليه, ولا يضر الغني إذا أخرج من ماله لأنه شيء يسير من مال كثير, الذي هو ربع العشر سهم من 40 سهما وجزء من 40 جزءا فهو يعني شيء يسير يعني يفيد غيره ولا يضره يفيد غيره ولا يضره. فإذا فعلوا ذلك يعني أنهم حصل منهم يعني هذه الأمور فإنهم يعصمون دماءهم وأموالهم يعني يسلمون على أنفسهم من القتل ويسلمون على أموالهم من أن تؤخذ منهم. وإنما قال إلا بحق الإسلام يعني في الأمور الأخرى التي لا بد منها والتي يطلبها الإسلام والتي جاءت الإسلام فإن عليهم أن يؤدوا وأن يقوموا بما يجب عليهم غير هذه الأمور. ثم إن هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر أنه من الحديث الغريبة في الصحيح وأنه لم يأتي إلا من طريق واحد بل قال إن مسند الإمام أحمد على سعته خلا منه مع سعته وكثر في أحاديثه يعني فهو حديث غريب في يعني في هنا وقد خلا منه مسند الإمام أحمد. وهذا فيما يتعلق بحديث ابن عمر وإلا فإنه موجود في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. ومن المعلوم أن الحديث يعتبر بالصحابي على حديث عندما يعدونها باعتبار الصحابي. فإذا جاء الحديث عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة فهما حديثان ولا يقال أنهما مكرران وإنما التكرار بالنسبة لحديث الصحابي الواحد. ولهذا يعني الحديث عند البخاري من رواية الصحابي الواحد له أطراف متعددة يعني قليلة وكثيرة قد تكون طرفين وقد يكون ليس له أطراف وقد تكون أطراف كثيرة تزيد إلى 10 أطراف. وهذا باعتبار الصحابي الواحد وليس باعتبار تعدد الصحابة لأن كل صحابي باعتباره يكون يعني الحديث مضافا إليه. ولا يقال إن يعني أن أنه باعتبار الصحابيين أو الصحاب إذا جاء عنهم يكون حديثا مكررا وإنما التكرار إنما هو باعتبار الصحابي لا باعتبار تعدد الصحابة. فإن كل صحابي يذكرون أطرافه حديثه ولو كان متفقا مع غيره من الصحابة في رواية ذلك الحديث فهو إنما يكون باعتبار الصحابي الواحد يكون الحديث مكررا. ولهذا قال قد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته يعني من حديث ابن عمر وإلا فإن حديث أبي هريرة موجود في مسند الإمام أحمد. حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس موجود في مسند الإمام أحمد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي.
عبد الله محمد المسندي هو الذي سبق المرة دون أن ينسب وعبد الله بن محمد المسندي الذي هو الجعفي الذي كان جده اليمان الجعفي أسلم على يديه المغيرة ابن برزجبة البخاري جد الإمام البخاري فهذا شيخه وهو أيضا من أهل ولائه الذين هم الجعفيون. ويقال له المسندي لأنه كان يحرص على المسندات ولا يحرص على المراسيل وإنما يعنى بالمسندات حتى لقب بالمسندي.
قال حدثنا
فقد سبق مر بنا أن البخاري روى عنه وروى عنه أيضا معه الترمذي يعني من طريقه من طريق البخاري الترمذي روى عن طريق البخاري عن عبد الله محمد هذا المسندي.
قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة.
أبو روح الحرمي بن عمارة الحرمي هذا اسم يعني ليس نسبة وليس نسبة للحرم وإنما هو يعني اسم على يعني على صيغة النسبة أو على صيغة النسبة مثل مكي بن إبراهيم يقال له مكي ويقال المكي وهنا يقال الحرمي ويقال حرمي وليس يعني منسوبا للحرم ولا منسوبا إلى مكة، وإنما هذا اسمه، ولهذا يقال المكي بن إبراهيم ويقال مكي بن إبراهيم ويقال الحرمي بن عمارة.
ربطه بضم العين
بن عمارة، الحرمي بن عمارة وحرمي بن عمارة، يقال هكذا وهكذا، ويقال ابن أبي نابتة.
نعم
الحرمي بن عمارة ابن أبي لا نابت ابن أبي حفصة، بقية اسمه كذا.
قال حرمي بن عمارة بن أبي حفصة
نابت.
واسم أبي حفصة نابت.
نابت نعم نابت يعني هذا اسم جده، اسم جده أبي حفصة الحرمي بن عمارة ابن أبي حفصة.
نعم
إيه نابت اسمه نابت، ولهذا يتصحف أحيانا بثابت، يعني كلمة نابت كلمة غريبة مي معروفة مي مشهورة، ولهذا يعني يأتي يعني ثابت بدل نابت يعني خطأ، لأن أصحاب المطابع وأصحاب هذا يعني الجاري عندهم وكثير الاستعمال ثابت، ولهذا يقال عن ثابت الجادة يعني كالجادة، ونابت هذا على خلاف الجادة، مثل أحمد وأجمد، أحمد على الجادة كثير يسمون أحمد، لكن أجمد بالجيم هذا يعني نادر، فهذا نابت وثابت، ويقال لما كان كثير الاستعمال الجادة ويوصف كالجادة، ولهذا يعني ذكر في الحاشية على فتح الباري على كلمة الجادة كذا، ولعل الذي كتبها أنه ما يعني عرف أو فهم الجادة، لا أدري هل لعلها من الطابع الذي طبع اللي هو محمد الخطيب رحمه الله، يعني قال كذا يعني معناه غير واضح، ومعلوم أن الجادة مقصود بهذا أن الشيء الذي مسلوب مثلما هو ثابت هو الجادة، ولهذا الحافظ ابن حجر في تفسير المنتبه تحرير المشتبه عندما يذكر كذا يقول يعني كذا الجادة أو كالجادة، يعني ثم يذكر بعد ذلك الاسم الذي على خلاف الجادة والذي استعماله قليل. نعم
عن شعبة
نعم
عن واقد بن محمد
نعم
عن أبيه
نعم
عن ابن عمر
نعم واقد بن محمد يعني ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، فهو يعني يروي رواية ابن عن أبيه ورواية حفيد عن جده، عكس أبو بردة بن عبد الله بن بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، لأن أبو بردة بريدة بن عبد الله بن بردة يروي عن جده أبو بردة، وأبو بردة يروي عن جده عن أبيه أبي موسى، وهذا عكسه، لأن واقد يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر. نعم
قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
ثم ذكرها ترجمة: باب من قال
إن الإيمان هو العمل.
إن الإيمان هو العمل. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يعني اعتقاد وقول وعمل. ويعني يقولون عن العمل أنه يأتي على الأركان الثلاثة، يعني ففيه التصديق الذي يقوم بالقلب، وفيه العمل الذي يقوم بالقلب، لأن يعني العمل الذي يقوم بالقلب مثل الرغبة والرهبة والحب والبغض والإنابة والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب. فالقلوب لها أعمال، ولهذا مر بنا في الحديث ما كسبت قلوب ولكن ما كسبت قلوبكم، فأضاف الكسب إلى القلب، وأن هذا من أعمال القلوب وأنه يضاف إلى القلوب. وكذلك أيضا القول يطلق عليه أنه فعل وأنه عمل، لأنه ذكر في البخاري قال عدة، يعني وقال عدة يعني جماعة من السلف، إن الخجنة ما كنت تعملون، قال هو قول لا إله إلا الله. يعني نعم،
في قوله هو ربك لنسألنهم أجمعين
عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، عما كانوا يعملون يعني عن قول لا إله إلا الله، يعني معناها أن القول أطلق عليه عمل، ولا شك أنه عمل اللسان، ولا شك أنه عمل اللسان، وكذلك أيضا على عمل الجوارح. فإذا العمل يكون على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فالقول عمل اللسان والأفعال عمل الجوارح، وما يقوم في القلوب من الرغبة والرهبة والحب والبغض والتوكل وغير ذلك هو من أعمال القلوب، هو من أعمال القلوب. والناس متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم وفيما يقوم على ألسنتهم وفيما يقوم بجوارحهم، متفاوتون في ذلك وليسوا في ذلك على حد سواء، كما سبق أن مر في تفاضل الناس في الإيمان. ثم ذكر هذه الآيات التي فيها ذكر العمل، وأن منها ما يعني فيه أن القول يعني يعتبر من العمل، ولا شك أنه هو عمل اللسان. ويعني عندما يعني يأتي في نصوص ادخل الجنة بما كنتم تعملون، يعني يدخل في ذلك ما يجري ما يحصل على اللسان وما يحصل على الجوارح، يعني ما يحصل على اللسان من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل والاستغفار، لا شك أن هذا من الأعمال، من أعمال العباد التي يؤجرون عليها، والتي الناس يتفاوتون فيها بما يقوم بألسنتهم. فإذا العمل هو المجال التنافس، العمل هو المجال الذي يكون فيه التنافس بين الناس، ولهذا قالوا يزيد لمن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة يعني سواء كانت هذه الطاعة يعني قائمة بالقلب من الحب والحب في الله والبغض في الله والرغبة والرهبة والتوكل، أو قائمة باللسان من ذكر الله كما جاء في الحديث، يعني يطلب أن يوصيه وقال لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، أو كان يتعلق بالأعمال. ثم ساق حديث مسعود، ثم ساق حديث أبي هريرة أن سلم سئل قال أي
العمل أفضل،
أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، فجعل الإيمان بالله ورسوله من الأعمال. قال أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله هو الأساس، وفيه ما يتعلق بالقلب من الاستقرار في القلب، وكذلك من التلفظ باللسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يعني يتلفظ فيقول آمنت بالله ورسله. فقال إيمان بالله ورسوله، يعني الإيمان بالله ورسوله هو الأساس، هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد في سبيل الله، لأن فيه إظهار هذا الدين وإعلاء هذا الدين وإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور هو الذي يكون أتي به وفقا لما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويكون خاليا من الرياء وخاليا من السمعة وخاليا أيضا من الأمور المحرمة التي تنقصه ولا يكون بها مبرورا. فالحج المبرور الذي ينفع صاحبه عند الله عز وجل والذي أتي به وفقا للسنة والذي سلم فيه من الأمور التي تنقص بره أو لا تجعله مبرورا كما جاء في القرآن: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أن هذه أمور يجب تركها والابتعاد عنها في الحج، ومنها ما يكون الابتعاد عنه دائما وأبدا مثل الفسوق والجدال بالباطل، فإن هذا مطلوب دائما وأبدا ولكنه يتأكد في الحج. وأما بالنسبة للرفث ما يتعلق به فإنه ما يتعلق بالنساء فإنه يمنع في حال الإحرام، يمنع في حال الإحرام. وأما فيما يتعلق بالفسوق والجدال بالباطل فإن هذا يكون في جميع الأحوال في الإحرام وغير الإحرام. إذن الحج المبرور هو الذي جاء يعني بعد ذكر الإيمان بالله ورسوله وبعد الجهاد في سبيل الله عز وجل، ووصف بأنه مبرور. وعلامة الحج المبرور هو أن يكون الإنسان بعد حجه أحسن منه قبل حجه، فإذا كان على حالة حسنة قبل الحج ثم كان على حالة أحسن فهذه علامة بر الحج، وكذلك إذا كان على حالة سيئة ثم صار بعد الحج على حالة حسنة هذه علامة بر الحج. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال من تفاضل الأعمال، وذلك ليحرصوا على الاتيان بها على حسب مراتبها وعلى حسب ما ورد فيها من التفاوت وتقييم بعضها على بعض وتفضيل بعضها على بعض، فقد كانوا يحرصون على ذلك ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليأتوا بالأعمال الفاضلة وفقا لوجود النص في فضلها وتقديم بعضها على بعض. نعم.
لكن تتعدد الأجوبة.
نعم.
تتعدد أجوبته صلى الله عليه.
نعم. تتعدد الأجوبة باعتبار يعني المناسبات، وأن يعني ويجمع بينها بأن يقال أن هذه من تقدر فيها من أنها من خير الأعمال، كلها تدخل بأنها من خير الأعمال. يعني الذي جاء في هذا الحديث والذي جاء في غيره يعني يقال أن الكل يشترك في هذا المقدار الذي هو بأن يقال هذا من خير الأعمال.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس هذا هو المصري أحمد بن عبد الله
أحمد
أحمد بن عبد الله
الكوفي
أحمد عبد الله الكوفي، وهذا هو الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وصفه الإمام أحمد فقال شيخ الإسلام. نعم.
وموسى بن إسماعيل.
نعم هو التبوذكي سبق.
عن إبراهيم بن سعد.
نعم.
عن ابن شهاب.
نعم.
عن سعيد بن المسيب.
نعم.
عن أبي هريرة.
سعيد بن المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وأبو هريرة أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا قال: سئل صلى الله عليه وسلم العمل أفضل سائل
ما نعم
الحافظ
هو أبو در
نعم
أبو در نعم
قال: وحديثه في العتق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. التبويب قال قبل ذلك: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول زكريا الأنصاري: لا تختص المقاتلة بترك الصلاة والزكاة، بل سائر العبادات كذلك، فالاقتصار عليهما تعظيما لشأنهما، أو لأن العبادة بدنية فمثل بالصلاة، أو مالية فمثل بالزكاة. ما رأيكم؟
هو كلام صحيح، لأن يعني إذا امتنع ناس يعني عن أن يصوموا فيقاتلوا.
والمقاتلة تقتضي الكفر؟
لا، ما يلزم، ما يلزم أن يكون كفر، لأن من أقر بالزكاة ولكنه امتنع من دفعها مع إقراره بها يعني يقاتل يعني حتى يدفعها، فلو دفعها أو أخذت منه فإنه حصل المقصود وأدي الواجب، ولكنه لا يحصل الأجر يعني إذا كان إنما دفعها مكرها فإن لا يحصل أجرها، مثل الإنسان الذي عليه نفقة أولاده واجبة ولكنه لا يدفعها ويمتنع من دفعها. مثل الرجل الذي يعني يمتنع من الإنفاق على أولاده ويلزمه القاضي أو يحكم القاضي عليه بذلك فيخرجها كارها من أجل حكم القاضي، فإنه يكون سقط الواجب عنه، لكنه لا يحصل أجرا لأنه ما نوى، وما نوى الخير وما نوى أداء هذا الواجب حتى يؤجر عليه، ولكنه حصل تأدية الواجب عليه بوصول نفقة من ماله إلى أولاده. وكذلك بالنسبة للزكاة، فإذا أخذت منه حصل المقصود ولكنه لا يحصل أجرا عليها، لا يحصل أجرا عليها لأنه ما نوى يعني إخراجها حتى يؤجر، ولكنها أخذت منه قهرا فيعتبر الزكاة أخذت منه ولكنه لا يحصل الأجر عليها.
يقول: كيف يكون حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس غريبا وقد جاء من طريق آخر حديث أبي هريرة، ألا يكون عزيزا؟
هو كما هو معلوم الحديث هو باعتبار الصحابي، لأنه يعني إذا تعدد الصحابة يعني يكون عزيز ويكون مشهور ويكون متواتر، يعني التواتر بكثرة الصحابة فيه، والمشهور بتعدد الطرق، والعزيز يكون بعد طرقين، لكنه يعني من حيث الراوي الواحد أو الصحابي الواحد يعتبر غريب، يعتبره غريبا من حديث ذلك الصحابي. أما يعني كونه يعني يأتي الحديث من طرق أخرى يعني يمكن يكون عزيز ويمكن يكون مشهور ويمكن يكون متواتر.
يقول: هل تؤخذ الجزية من أهل الأوثان الذين ليس عندهم كتاب ولا شبهة كتاب؟
لا، ما تؤخذ الجزية منهم، تؤخذ من أهل الكتاب.
وهل تؤخذ الزكاة من المسلم الجديد مباشرة أم حتى ينتظر به عاما كاملا؟
معلوم أن الزكاة إنما تجب يعني عند حولان الحول، ومعلوم أن الإنسان إذا كان أنها أسلم وكان ثمرة موجودة على رؤوس النخل فإنه يجب عليه إخراجها. ما يقال لأنه كونها ظهورها واستمرارها كان في حال كفره وأنه لم يوجد في حال إسلامه إلا وجود الثمرة، فإنه يجب عليه إخراج الثمرة.
نحن دائما نسمع منكم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا مخاطب فرع الشريعة من قبل.
نعم، ما أسلم هم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، هو يعني يثابون يعني عليها بعد وجود أصولها، بعد وجود الأصول التي هي أصل التوحيد، فهم مخاطبون فيها تبعا للفروع. وعلى هذا، على هذه القاعدة، على هذه القاعدة نعم تؤخذ منه الزكاة. لكن كما قلت يعني هذا الذي أسلم والثمرة موجودة فإنها تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ منه الزكاة لأن هذا حق يعني في ماله وهو مسلم. وكذلك أيضا لو كان يعني مال نقود أو ما إلى ذلك على هذه القاعدة فإنها تؤخذ منهم.
حافظ بن حجر في الفتح نقل عن الراغب الأصبهاني قبل يقول: وقلما يكون الشجاع مستحيا.
إيه يعني قصده أنه يعني الشجاع يعني عنده جرأة وعنده يعني قدرة على كونه يعني يأخذ حقه، بخلاف الإنسان الذي عنده حياء ويستحي من الناس، وإذا يعني طلب منهم يعني حقه وليس عندهم شيء يعني يستحي أن يطالبهم، يعني وكذلك أيضا يمهلهم. لكن يقصد بذلك أن الشجاع قل أن يكون يعني أنها يكون عنده جرأة، يعني هذا هو السبب.
هل هناك حياء مذموم؟
نعم، الحياء اللي هو الخجل، الخجل الذي يعني يكون في الإنسان ويكون فيه يعني الرجل يعني يشبه المرأة يعني في الخجل، وفي يعني هذا شكله مذموم.
يقول: هل الخلاف مع مرجعة الفقهاء خلاف حقيقي أم لفظي؟
بعض العلماء قال إنه لفظي، لكن يعني الذي يظهر أنه حقيقي، لأن فيه يعني فرق يعني بين من يقول إنه كمال ومن يقول إنه يعني داخل في مسمى الإيمان. وأذكر أن بعض شارح الطحاوية وغيره ذكر يعني جملة من الأشياء التي يعني فيها يعني بيان أنه حقيقي وأنه ليس مجرد لفظي، يعني لو كان مجرد لفظي ما في مشكلة، ما في إشكال، لفظي يعني لا إشكال فيه ولا يذم فيه، وإنما الذي يذم فيه هو كون الخلاف حقيقي. فيه ذكر من شارح الطحاوية يعني أشياء ما أذكرها يعني تبين أن الخلاف أنه ليس لفظيا وإنما هو حقيقي، وأذكر منها أنه يجر أو أنه يؤدي إلى الأرجاء المرجعة الذين يعني يقولون لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أنه يجر إليه أو أنه وسيلة إليه. وذي ذكر أشياء أخرى ما أذكرها الآن.
الحديث: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خير أو من خردل من إيمان، هل يفيد أن العاصي كثير الذنوب ومن يترك بعض الفرائض والأركان مع أنه يؤمن بالله ويعلم أن الشريعة حق ولا يجهل شيئا من أصول الإيمان، فهل هذا يدخل الجنة ويخرج من النار بالشفاعة؟
من كان عنده يعني إيمان وعنده شيء من المعاصي ولم يحكم بكفره، من لم يحكم بكفره فهو مؤمن فهو مسلم. أقول من لم يحكم، إذا كان لم يحكم بكفره فهو مسلم، وإذا حكم بكفره فليس مسلم وهو من أهل النار.
أكثر الأسئلة في قضية حبة خرد من الإيمان والقول بكفر تارك الصلاة، يقول هذا الرجل عنده إيمان لكنه ما يصلي،
لكن جاء يعني جاء يعني يدل على أنه كافر بتركه للصلاة وأنه بذلك خرج من الإيمان.
قوله ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، هل معناه أن الله يخلقهم مرة أخرى؟
معلوم أن الخلق إنما هو الخلق الأول، ولكنهم يعني نفس الجسد الذي يعني حصل اسود وحصل تغير انه يعني يظهر ويعود يعني كما كان، لانه يعني يوجد خلق غير الخلق الاول، وانه يدخل الجنه يعني جسم غير الجسم الذي كان في الدنيا، لان الاجر انما يكون للجسد الذي احسن، والعذاب للجسد الذي أساء. فيعني ينبتون، لكن لا يعني ذلك أن هذا خلق جديد ما له علاقة بالخلق الأول الذي كان عليه في الدنيا، لأن الخلق الأول الذي كان في الدنيا هذا هو الذي عليه الثواب والعقاب، لأن حصل من الإساءة والإحسان فيكون الثواب والعقاب لهذا الجسد الذي أحسن وأساء، وينعم في الجنة لذلك الجسد الذي كان في الدنيا قد أحسن، ولكنهم يعني يخلقون على هذه الهيئة بأن يكون ذلك الجسم الذي دخل النار واسود فيها يعني يزول هذا الأثر الذي حصل بسبب النار والذي هو اسوداده، فيرجع الجسد كما كان.
هل يشترط في كون الشيء ناقضا من نواقض الإيمان أن يكون هذا الأمر مجمع عليه بين العلماء؟
لا، ليس ذلك. هو ترك الصلاة كما هو ليس محل إجماع، ترك الصلاة ليس إجماع فيه كلام، ولكن الأدلة واضحة فيه، يعني لا من ناحية الدليل ولا من ناحية ما نقل عن الصحابة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمر لو سلك واديا لسلك الشيطان فجا غير فجه، هل فيه دليل على اسمه؟